سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ولهفتا على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد سحبوا عن نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك سب شدادي ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغرايا بفرقتين وبعادي باد الضنايا يشكو على عار المطر عض الحديد ونهشة الأقيا الأقيادي ويلي 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 قدين ما لي قوة قدين ما لي قوة قدين ثقيل وجامعة قدين ما لقوا ما في قلب هم رحمة وجعان ويقيدوني ما في قلبهم راح احمد وجعان ويقيدوني قيدين يحد بساقي وقيدين يحد زمتوني. خل اسمع صوتك وياي. ما في قلب هم رحمة يا وجعان ويقيدوا قد يحز زبساقي وقد يحز زمتو كل ما طلبت الخفة بصياطهم ضربة وكل ما طلبت الخفة بصياطهم قدن ما لقوا قدن ما لقوا قدن ثجيل وجامعة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. صدق الرسول الأعظم بذكره وآله الصلوات. جملة الأمور التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام من بعده النهي عن تفسير القرآن الكريم بالرأي، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله في الرواية المشهورة بين الفريقين: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وورد عنه صلى الله عليه وآله أيضا من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فقد خر أبعد عن السماء. هذه الروايات وأمثالها روايات عديدة كثيرة تؤكد على هذه الحقيقة، وهي حرمة تفسير القرآن بالرأي. فما هو المقصود من حرمة تفسير القرآن بالرأي الذي وقع متعلقا للحرمة في الشريعة المقدسة؟ قبل أن نبين ما هو المقصود من تفسير القرآن بالرأي، هنا مقدمة صغيرة لا بد أن نقف عندها، وهي أن الآيات القرآنية المباركة على قسمين، فهنالك آيات قرآنية ظاهرة المعنى، وهنالك آيات قرآنية غير ظاهرة في معناها. مثلا أنت الآن تأتي لقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، هذه الآية ظاهرة في معناها، بحيث أن جميع من يقرأ القرآن يفهم منها معنى واضحا: ولا تقربوا الزنا. من هذا القبيل قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أيضا هذه آية كل من يقرأها يفهمها بوضوح وجلاء لظهور معناها. أيضا تقرأ في القرآن من هذا القبيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، القضية هي القضية، كل من يقرأ هذه الآية يتضح له معناها والمقصود منها. إذن هنالك عندنا قسم من الآيات القرآنية آيات ظاهرة المعاني. هذا القسم من الآيات القرآنية غير مشمول لأحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي. ليش غير مشمول لروايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي؟ التفت لي، هناك مدرسة عند الشيعة الإمامية، طبعا هذه المدرسة أيضا هي مدارس متعددة، وهي مدرسة علمائنا الأخباريين المحدثين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا هذه المدرسة مشارب أيضا، هي ليست مشربا واحدا. واحد من مشارب المدرسة الأخبارية عند الشيعة هو الذي يرى حرمة الأخذ بظواهر الآيات القرآنية. أكو بعضهم يقول حتى ظواهر الآيات القرآنية: ولا تقربوا الزنا، لا يمكن الأخذ بها إلا أن نرجع إلى المعصوم عليه السلام ونفهم المقصود من كلام المعصوم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، صحيح ظاهرة، لكن ليس لنا أن نأخذ بهذا الظاهر إلا أن نرجع إلى كلام المعصوم، والمعصوم يبين لنا ذلك. زين، تقول لهم انتوا ليش ما تأخذون بظواهر الآيات؟ شنو المانع؟ يقول لك المانع هو عبارة عن أحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن أنت موقفك أمام آيات القرآن أن تقف صامتا حتى ترجع إلى المعصوم عليه السلام، المعصوم يبين لك وإن كانت الآيات ظاهرة في معانيها. علماؤنا أجابوا عن هذه الإشكالية، شنو قالوا؟ قالوا هذا القسم من الآيات القرآنية ليس مشمولا لأحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي. ليش غير مشمول؟ لأن الأحاديث قالت من فسر القرآن. تفسير شنو يعني؟ التفسير معناه بحسب اللغة العربية كشف القناع، يعني أكو هناك شيء مستور بقناع أنت تكشف القناع عنه، هذا يقال له تفسير. عملية التفسير معناها كشف القناع عن المخبوء عن المستور. فإذا كان المقصود من التفسير هو كشف القناع عن المخبوء وعن المستور، فهذا لا ينطبق على الآيات الظاهرة في معانيها. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها مستور نحن نكشف القناع عنه، بل هي ماذا؟ ظاهرة في معانيها، واضحة جلية، فهي خارجة أساسا من أحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي. إذن نحن عندنا قسم من الآيات القرآنية آيات ظاهرة في معانيها، وهذه الآيات غير مشمولة لأحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي. إذن الآيات التي يقصد بها النهي عن تفسير القرآن بالرأي هي القسم الآخر من الآيات، وهي الآيات غير الظاهرة في معانيها ظهورا يفهمه كل أحد. بعد هذه المقدمة نرجع إلى حيث كنا أو بدأنا، فنقول ما هو المقصود من تفسير القرآن بالرأي؟ زين، أنا الآن كمسلم عندما أتعامل مع آيات القرآن والنبي والأئمة الطاهرون عليهم السلام يحذرون من تفسير القرآن بالرأي، ما هو المقصود من تفسير القرآن بالرأي حتى لا يقع الإنسان في هذا المحذور وهو يتعامل مع آيات القرآن؟ هنالك ثلاثة تفسيرات لتفسير القرآن بالرأي، أو ثلاثة معانٍ لتفسير القرآن بالرأي. المعنى الأول أن تفسير القرآن بالرأي يراد به تفسير القرآن طبقا لمدرسة الرأي. شلون يعني تفسير القرآن طبقا لمدرسة الرأي؟ شوفوا احنا عندنا لما نجي نقرأ تاريخ المدارس الإسلامية، أكو عدنا في القرن الثاني بل لعله حتى في القرن الأول الهجري نشأت هنالك مدرستان إسلاميتان، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. شنو الفرق بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث؟ مدرسة الحديث هي المدرسة التي أصرت على إلغاء العقل إلغاء كاملا، وأن التشريع لا يمكن أخذه وفهمه إلا من خلال الأحاديث فقط. هذه مدرسة الحديث تزعمها مالك إمام المذهب المالكي، وهي أسست وأصرت على هذا المنهج، على منهج إلغاء العقل والتعامل مع الأحاديث فقط. في قبال مدرسة الأحاديث، مدرسة الحديث، كانت هنالك مدرسة اسمها مدرسة الرأي، وهي المدرسة التي تبناها أبو حنيفة. هذه المدرسة أصرت على أن العقل له مرجعية كاملة وواسعة في فهم الشريعة والعقيدة، لذلك عبروا عنها مدرسة الرأي. هذه المدرسة اعتمدت على القياس، اعتمدت على الاستحسانات الظنية، اعتمدت على سد الذرائع. إذن مدرسة الرأي كانت مدرسة شاخصة في زمن المعصومين عليهم السلام، ومدرسة قائمة في زمن المعصومين عليهم السلام، وهي تعتمد الظنون والاستحسانات العقلية اعتمادا كبيرا وواسعا. طبعا انت تسأل تقول مدرسة أهل البيت وين من هذين هاتين المدرستين؟ مدرسة أهل البيت مدرسة بين المدرستين، فلا هي ترتضي مدرسة الرأي على إطلاقها، ولا هي ترتضي مدرسة الحديث على إطلاقها، بل مدرسة أهل البيت تعتمد الأحاديث من ناحية وتعتمد العقل في الجملة من ناحية أخرى، ولا تلغي العقل إلغاء كاملا. إذن كانت هناك مدرسة شاخصة في زمن المعصومين اسمها مدرسة الرأي، وكانت تعرف بهذا العنوان في زمن الأئمة عليهم السلام. بعض علمائنا يقول هذه روايات من فسر القرآن بالرأي ناظرة إلى مدرسة الرأي، يعني من فسر القرآن طبقا للظنون والاستحسانات الظنية التي لا دليل عليها فقد تبوأ مقعده من النار. إذن المراد من تفسير القرآن بالرأي تفسيره طبقا لمقاييس مدرسة الرأي، المدرسة المعروفة. لكن هذا المعنى لتفسير القرآن بالرأي لا يكاد يكون مقبولا. لماذا؟ لأن روايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، هذه الروايات كانت موجودة قبل وجود مدرسة الرأي. روايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي روايات واردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مما يعني أن التفسير بالرأي ليس ناظرا إلى مدرسة الرأي، وإنما هو ناظر إلى معنى آخر. التفسير الثاني أو المعنى الثاني هو أن الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ناظرة إلى آيات الأحكام. لماذا ناظرة إلى آيات الأحكام؟ لأن آيات الأحكام في القرآن توجد لها مخصصات ومقيدات وقرائن في السنة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي فمن أخذ بآيات الأحكام وفسرها من غير أن يرجع للأئمة الطاهرين عليهم السلام فقد أسس فقها جديدا وشريعة جديدة. لمن فسر القرآن برأيه، يعني من فسر آيات الأحكام برأيه، فليتبوأ مقعده من النار. تقول شلون؟ أنا أوضح لك الفكرة بالمثال. المثال الأول قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية أنت من تجي تأخذها من غير أن ترجع إلى السنة المعصومية ستصل إلى نتيجة معينة، وهي أن كل ربا فهو حرام. بعد الآية تقول وأحل الله البيع وماذا؟ وحرم الربا. إذن كل ربا فهو حرام بمقتضى الاقتصار على الآية المباركة. لكن أنت من ترجع إلى السنة تشوف السنة أكو بيها تخصيص لهذا الإطلاق القرآني. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا ربا بين الوالد وولده. هذا تخصيص، يعني من يكون المعاملة ربوية افترض بين الأب وولده، الأب يقول له أنا أعطيك 100 ريال بشرط ترجعها 150، هذا بحسب الشريعة المقدسة جائز، لا ربا بين الوالد وولده. لكن هذا من وين جبناه؟ من السنة المعصومية. ولو أننا قصرنا النظر على القرآن فقط ولم نرجع للسنة لماذا؟ لكانت النتيجة هي حرمة هذا النوع من الربا، والحال أنه مما حلله الله سبحانه وتعالى. هذا مثال. مثال آخر يقول تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض يعني مشيت وبعد سافرت. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أنت من تجي إلى هذه الآية وتقف عندها من غير الرجوع إلى السنة المعصومية ستنتهي إلى نتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن القصر في الصلاة جائز في السفر، جائز في السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا. يعني تريد تقصر قصر، ما تريد تقصر هم ما عندك مشكلة، فليس عليكم جناح
هذا التعبير ظاهر في نفي الإثم، في نفي العقوبة، ومعنى ذلك جواز التقصير في السفر. تريد تقصر ما عندك مشكلة، ما تريد تقصر أيضا ما عندك مشكلة، لكن عندما ترجع إلى روايات المعصومين فإن روايات المعصومين تفسر نفي الجناح بماذا؟ بوجوب القصر لا بجواز القصر. يعني أنت لو اقتصرت على الآية القرآنية من غير أن ترجع إلى السنة لانتهيت إلى نتيجة تشريعية جديدة، وهي أن القصر في السفر جائز وليس بواجب. لكن بمجرد ترجع إلى السنة تعلم أنه واجب وماذا؟ وليس بجائز فقط. إذن نستفيد من هذين النموذجين وأمثالهما أن آيات الأحكام لا يمكن التعامل معها تعاملا مستقلا، بل لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى السنة المعصومية. فمن تجي الروايات تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذه الأحاديث ناظرة إلى آيات الأحكام المرتبطة بالأحاديث والروايات المقيدة والمخصصة والمبينة لإجمالها. هذا تفسير. ومعنى ثان للأحاديث، أحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي، لكن أيضا هذا التفسير عليه مؤاخذة عند علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، وهو أنه تقييد وتضييق لأحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي. أنت من تجي إلى أحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي، هذه الأحاديث ما قالت من فسر آيات الأحكام برأيه فليتبوأ مقعده من النار، قالت من فسر القرآن. القرآن عنوان عام يشمل آيات الأحكام ويشمل ماذا؟ غيرها، آيات العقائد، آيات الأخلاق، الآيات الأخرى. فأنت من تجي تضيق الدائرة تقول من فسر القرآن المراد من القرآن خصوص آيات الأحكام، هذا يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على هذا التقييد. إذن هذا التفسير وإن كان صحيحا في الجملة إلا أن أحاديث النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا تختزل في هذا التفسير فقط. نجي الآن إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث وهو المعتمد أن المقصود من هذه الأحاديث تغليب الجانب الذاتي على الجانب الموضوعي في فهم آيات القرآن الكريم. شنو يعني تغليب الجانب الذاتي على الجانب الموضوعي في فهم آيات القرآن؟ شوف المتكلم عندما يتكلم بكلام، هذا الكلام ترى أنا أجي أفهم على طبق قواعد منضبطة، وتارة أنا أجي أفهم هذا الكلام على مزاجي، يعني على ذوقي، على هواي. لما أنا أريد أفهم الكلام على طبق قواعد مقننة منضبطة يقال لهذا الفهم بأنه جانب، بأنه فهم موضوعي. لكن أنا لما أجي أريد أفهم الكلام بعيد عن القواعد المنضبطة المقننة وأفهمه على طبق ما أشتهي، يقال لهذا الفهم فهم ذاتي وليس فهما موضوعي. إذن الفهم فهمان، فهم ذاتي وفهم موضوعي. تغليب الفهم الذاتي على الفهم الموضوعي في التعامل مع آيات القرآن هو ما يعبر عنه بتفسير القرآن بالرأي. شلون؟ تجي تقول فهم آيات القرآن هل له قواعد منضبطة مقننة حتى أن من يفهمه على خلاف هذه القواعد يقال بأنه فسر القرآن برأيه؟ نعم. أنا ما أقدر أعرض لكل قواعد فهم النصوص القرآنية، ولكن أشير إلى بعضها. قاعدة الأولى أن يكون الفهم لآيات القرآن فهما عرفيا. شلون يعني فهما عرفيا؟ يعني أنت من تجي وتقول هاي الآية هكذا معناها، هذا المعنى يفهمه العرف؟ لو أنت فقط جنابك تفهمه من الآية المباركة. القرآن عندما نزل ما نزل القرآن بلغة خاصة، وإنما نزل القرآن بلغة مفهومة. لذلك أنت من تجي لآية، بغض النظر عن الطبقات القرآنية، من تجي إلى آية من آيات القرآن ترى أنت تفهمها فهم عرفي، يعني من تقول الآية كذا معناها العرف يوافقك في فهم معنى الآية المباركة، لكن ترى من تقول الآية هكذا كل العرف يستنكر من كذلك. الفهم العرفي قاعدة وضابطة من ضوابط فهم آيات القرآن. حتى أوضح لك المسألة بالمثال. الآن أنت تقرأ في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هاي الآية أنت من تجي إليها إنما الخمر والميسر أكو لها فهم عرفي، الفهم العرفي الذي يفهمه سائر الناس أن الخمر وهو الموجود الكذائي المعروف بالصفات المعينة، الميسر، الأنصاب، الأزلام، هذه الأمور الأربعة رجس من عمل الشيطان. هذا فهم عرفي كل أحد يفهمه، لكن يجيك واحد يقول لا، المراد من الخمر الميسر الأنصاب الأزلام شيء آخر. تقول له شنو؟ يقول لك هذه كناية عن رجال، كناية عن رجال أربعة، رجس ميسر أنصاب أزلام، أربعة أناوين هي كناية عن رجال. هذا الفهم فهم عرفي لو فهم غير عرفي؟ فهم غير عرفي. لذلك هذا الفهم ينحو بالقرآن إلى التفسير ماذا؟ بالرأي. لكن أنت من تفسر القرآن على ضابطة الفهم العرفي تكون بعيدا عن تفسير القرآن بالرأي. لذلك لما دخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله يروى عنكم أنكم تقولون إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، الإمام صلوات الله وسلامه عليه شنو جاوبه؟ قال إنما أنزل الله القرآن على خلقه بما يفهمونه. شنو قاعد تحكي من كلام؟ إنما أنزل الله القرآن على خلقه بما يفهمونه أو بما يعقلونه. أنت هذا المعنى معنى غير عرفي غير مستساغ. المعنى العرفي ما الآية المباركة ظاهرة فيه، بعد ليش تجيرها وتتصرف فيها وتبعدها عن معناها الظاهر فيه؟ إذا ضابط من ضوابط تفسير القرآن أن يكون تفسيره على طبق الفهم العرفي، هذا واحد. اثنين، ضابط من ضوابط تفسير القرآن أن يكون التفسير مستندا إلى أقوال المعصومين عليهم السلام وكلماتهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ليش؟ من وين احنا هاي عرفناها ضابطة؟ لأن القرآن نبه على اقتران القرآن بأشخاص يفهمون القرآن ولهم المرجعية في فهم آيات القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هنا القرآن بيّن أن القرآن في كتاب مكنون، هذا الكتاب المكنون لا يصل إليه أحد إلا المطهرون، والمطهرون منهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم محمد وآل محمد. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن القرآن أسس لوجود مرجعية لفهم آيات القرآن، وهذه المرجعية عبارة عن محمد وآله، وحديث الثقلين يؤكد على ذلك. فلو جانا واحد وحاول أن يفسر القرآن في قبال ما جاء عن آل محمد عليهم السلام، أو جاء يفسر القرآن من غير أن ينظر إلى كلمات آل محمد عليهم السلام، ينحو به ذلك نحو تفسير القرآن بالرأي. إذن احنا من نقول الأحاديث نهت عن تفسير القرآن بالرأي، المراد من تفسير القرآن بالرأي تغليب الجانب الذاتي على الجانب الموضوعي. تمن تجي تفسر القرآن على طبق الضوابط على طبق القواعد، هذا التفسير تفسير موضوعي لا إشكال فيه. لكن من تجي تفسر القرآن على طبق الجانب الذاتي، بعضهم عند خلفيات معينة، قبليات معينة، أفكار معينة، ويريد أن يسقطها على القرآن وأن يجير القرآن لفهمه لآرائه، كما هي مشكلة قائمة الآن. هذا التجير لآيات القرآن هو التفسير بالرأي المنهي عن تغليب الجانب الذاتي على الجانب الموضوعي. إذن واحد من يريد يعيش آيات القرآن، وإخواني ترى هي المسألة اختصارا هنا، أنت من تجي وتقول هذه الآية معناها كذا، أي خلاصة الكلام كله، من تجي تقول هاي الآية معناها كذا، فأنت تنسب لله لرب الأرباب أن مراده كذا. الله متحكي بحكي وانت جنابك جاي تقول الله سبحانه وتعالى يريد من كلامه كذا، هذا أمر خطير، هذه مجازفة كبيرة خطيرة وتجاوز على كلام رب الأرباب. لذلك الإمام النبي صلى الله عليه وآله يحذر من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. هذا افتراء، لما تقول هذا هو مراد الله هذا هو مقصود الله افتراء، وليس افتراء على الخلق وإنما هو افتراء على الله. لذلك انت من تجي وتريد تقول يحتمل علماءنا هكذا في تعاملهم مع آيات القرآن، يحتمل أن المقصود من الآية كذا، ومع ذلك هذا الاحتمال هم جايبنا على طبق الضوابط والقواعد مما يساعد عليه الفهم العرفي ومما قد رجع فيه إلى كلمات المعصومين ولاحظ القرائن المتصلة والمنفصلة وأنس بها، ولما اطمأن قال يحتمل أن يكون المقصود من الآية كذا. هذا منهج علمائنا في التعامل مع آيات القرآنية المباركة. الآيات ليست شرعة لكل وارد بحيث يستطيع أن يفسرها كما يشاء وكما يحب وكما يهوى. إذن التفسير الموضوعي ما كان على طبق الموازين ضوابط قواعد، والتي من أهمها الرجوع لمن نزل القرآن في بيوتهم وعلى قلوبهم، فإنهم أدرى وأعرف بمقاصد القرآن وبمقاصد الآيات القرآنية المباركة. اختلط القرآن بلحمهم ودمهم صلوات الله وسلامه عليهم، فصاروا لا ينطقون إلا بالقرآن ولا يتكلمون إلا بالقرآن ولا يعيشون إلا القرآن، والأعجب من هذا لا ينقطعون عن القرآن في مختلف الحالات، وهو رأس على رأس الرمح الطويل، ومع ذلك لم ينقطع عن تلاوة القرآن. في مثل هذه الأيام، مثل هذه الأيام يطاف برأسه من بلد إلى بلد، وكانت لهذا الرأس آيات آيات. في هاي الأثناء لم ينقطع الحسين عن تلاوة القرآن. ما سامع زيد بن أرقم شي يقول؟ زيد بن أرقم يقول لما أدخلوا رأس الحسين إلى الكوفة يقول اقتربت من الرأس الشريف وإذا بي أراه يحرك شفتيه. عجيب، رأس على رأس الرمح الطويل يحرك شفتيه، يعني معقول أن الهواء أثر في شفتي الحسين بحيث صارتا تتحركان؟ يقول اقتربت من وإذا بي أسمع صوتا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول اقشعر جلدي لصوته وهو رأس بلا جسد، فقلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. شنو الكاف؟ شنو الرقيم؟ شنو هؤلاء؟ أولئك آية، ولكنك آية أعجب وأعجب. وفعلا هاي رأس الحسين آيات ظاهرة كانت تظهر من أعجب وأعجب من كل الآيات. يتلو القرآن هذه آية، أقول لك بعد آية من آياته، وهو على رأس الرمح يراقب بناته وعياله، عند إشراف على بناته على عياله وهو على رأس الرمح الطويل. شلون هالإشراف؟ هذا إلى شواهد كثيرة، لكن أنا أذكر لك شاهد واحد من هذه الشواهد. وهم يسيرون من الكوفة إلى أرض الشام، يعني في مثل هذه الأيام التي نعيشها، تقول الروايات سقطت طفلة من أطفال أبي عبد الله في الليل المظلم من على ظهر الناقة، لكن لا تسألني شلون سقط، أخاف تسألني أجاوبك أألم قلبك. هذه الطفلة كانت تبكي على أبيها الحسين، كلما بكت ماذا كانوا يصنعون معها؟ اسمحوا لشيعة، إذا أكو سادة يسمحوا للسادة، كانوا يأخذون السياط يضربونها على ظهر، إذا لم تهدأ أخذوا الرمح وكزوها بكعب الرمح. هاي الطفلة تبكي تسكت تبكي تسكت إلى أن غضب الجلواز عليها، المعذرة مولاتي يا زهراء، فأمسك بها بيده ورمى بها من على ظهر النار. الله، طفلة صغيرة وفي الليل المظلم، إلى أين تذهب؟ التفتت مولاتي سكينة، صارت تخاطبهم تطلب منهم، لم يعبأوا بها. تقول الرواية صارت الضعينة تمشي والطفلة خلفها تنادي خذوني وحدي، لا تتركوني وحيدة في هذه البرية. انقطع صوتها، ملأت الأشواك رجليها. المعذرة المعذرة يا شيعة، تقول الرواية وإذا بالرمح الذي كان عليه رأس الحسين قد سقط من يد حاملة وارتكز في الأرض. عجيب، حاولوا أن يحركوا الرمح ما استطاعوا، حاولوا أن يزلزلوه ما استطاعوا، شي سووا؟ فجاءوا إلى زين العابدين، يا ابن الحسين إن الرمح الذي عليه رأس والدك أمره كذا وكذا. قال إن طفلة قد سقطت من على ظهر الناقة، وإن والدي يأبى أن تسير الضعين بغيرها. قالوا شلون نعرف أين هي الطفلة؟ قال عليكم بأم المصائب زينب. أي زينب تعرف أين هي الطفلة؟ المعذرة، جاءوا لأم المصائب، دلينا على موضع الطفلة. استوت زينب حتى تعرف أين هو موضع الطفلة، أقبلت إلى الرأس الشريف، صارت تنظر إلى عيناه، وين ينظر أبو علي؟ رأته ينظر إلى زاوية من الزوايا، قالت إن الطفلة في هذه الزاوية. جاءت زينب إلى حيث ينظر الحسين، المعذرة شيعة، وإذا بها ترى امرأتان قد لبست ثيابا سوداء. أقول أوصف لك أحوالها، معصبة الراية، أخذت الطفلة وضعتها في حجرها وهي بلدها. أقبلت إليها زينب: من تكونين أمة الله تترفقين على أطفالنا وعيالنا؟ قالت: أني أم حسن وحسين، يا الما تعرفوني أنا الذي دخلوا علي بيتي ولوني. مرحبا بهذه الدموع، مرحبا بهذه الصرخات، خل أسمع صوتك مع هذه الصرخة. أنا حسين وحسين، يا الما تعرفوني أنا الذي دخلوا علي بيتي ولوني. تحمل وان الذي كسروا ضلوعي وسجط، وان الذي نادت في الضامن ورا الباب، أنا الذي بعد انسحاب ونقاد محبا، وأنا الذي ولادي وطاه الشمر بدع. أحسينا وسيدا، أنا الذي ولادي، أنا الذي بعد انسحاب ونقعد محبا، وأنا الذي ولادي وطاه الشمر من عنا، وأنا الذي راحت بناتي فوق الجمال من كربلاء للشام تمشي لجنا. بعد هالبيتين وأسألك الدعاء: أنا اللي بولادي الذبح بيد رضيعة وبالخير رضوا جثته وداس الضلوع. وحسينا، أنا اللي بولادي وبالخيل داس وجثته ورضى وضلوع. بعد هلمت لك: أنا الذي أحضر وسط ما تمشي، أنا الذي أحضر وسط ما تمشي وابكي على ولادي البقاء مرمي بالتراب. ميتون تبكي له فاطمة، أسألك وندعوك بالحسين الوجيه